إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا إخواني في الله في مبدأ المباحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكان الكلام في الدرس الماضي يتعلق بأهم ما مر به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في صغره منذ الولادة، بعدما ذكرنا الفترة الزمنية التي كانت فيه ولادته عليه الصلاة والسلام، وكان الكلام عما يتعلق بقصة ثويبة والأحاديث الواردة فيها والمسائل المتعلقة بها، ومواصلة كذلك في هذا الباب. عندما ولد نبينا صلى الله عليه وسلم قامت أمه آمنة ودفعت به إلى المرضعات من غير قبيلتها، وكانت هذه عادة عند العرب، تعرفت أو كانت مما تميزت بها قريش وبعض أشراف العرب أنهم كانوا يدفعوا بأولادهم إلى غير قبائلهم، يرسلونهم في سن صغر إلى الرضاعة، وكانت هذه العادة لها حكم ولها فوائد ظنها العرب تفيدهم في هذا الباب. فقيل ونقل أن العرب كانت تستخدم هذا الأسلوب أنهم يدفعوا أولادهم إلى المراضع، قالوا منهم من قال أن ذلك كان عندهم عار على المرأة أنها تستقل بإرضاع ولدها، وقيل أن العرب كانوا يدفعون بأولادهم إلى المراضع من غير قبائلهم ومن غير قبيلتهم وخاصة في البوادي، قالوا حتى أن ذلك لأن الصبي يتعلم اللغة العربية الفصيحة، لأنه في مكثه في الحاضرة لربما يأخذ من هنا ومن ذاك من هذه اللغات الدارجة، فلا يستطيع أن يكون فصيحا، فكان يرسل إلى البادية حتى يتعلم العرب العربية الفصحى. وقيل أن العرب كانوا يدفعون بأولادهم إلى البوادي وإلى القرى من باب الصحة لأولادهم، حيث أن البادية يكون الجو فيها صافيا صحيا إن صح التعبير، ويعتاد الجسم هناك على الحياة الطبيعية بخلاف الجلوس في الحاضرة فإن فيها الأمراض والأوبئة. ومنهم من قال أن العرب أو أن النساء كنا يرسلن أولادهن إلى المراضع حتى تتفرغ لزوجها، فهذه بعض العلل ذكر العلماء في اتخاذ هذه العادة عند العرب. وكلامنا في هذا الباب حول مرضعة قامت بإرضاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن العلماء ذكروا أن هناك عدة مراضع، منهم من أوصلهن إلى 10 مراضع أرضعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يهمنا في هذا الباب أن نركز على امرأة كان لها النصيب الأوفر، كان لها النصيب الأوفر في إرضاعه، وكانت في فترة إرضاعها لنبينا عليه الصلاة والسلام رأت أمارات ودلالات غريبة عجيبة وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة التي سنسلط الأضواء عليها اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن حارث من بني سعد بن بكر، وهذه المرأة المشهورة وهي مشتهرة عند الناس وعند القاص والداني باسم حليمة السعدية، حليمة السعدية. وزوجها الحارث بن عبد العزة. هذه المرأة حليمة السعدية تولت إرضاعه عليه الصلاة والسلام، أو ممن تولى إرضاعه عليه الصلاة والسلام، وكانت لها قصة، كانت لها قصة في إرضاعه. نذكر هذه القصة ذكر العلماء، ثم نتكلم عما يتعلق بسندها ثم بمتنها. تقول حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء بمكة. وكما قلنا، وكانت العرب أي كنا النساء أو النسوة في القبائل والأرياف بعد فترة يجتمعنا ثم ينزلنا إلى مكة يبحثنا عن الرضع، تبحث من المرأة تدفع بولدها إليهم وما هي الفائدة. قلنا أن أهل مكة يستفيدون تلكم الفوائد، والمرأة التي سترضع هذا الصغير تستفيد مال أجرة تكتسبها. وقالوا بعض العلماء قال أن هذا الفعل إنما وقع في ماذا، في أيام الجدب، وليست هذه عادة عند العرب أن النساء يرضعن مقابل مال، إنما كان ذلك في فترات إذا مرت أزمة عليهن كهذه الأزمة. تقول حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء بمكة على آتان لي قمراء. آتان وهي أنثى الحمار، قمراء أي شديد البياض، وفي سنة شهباء، شهباء أي قليلة الخضرة والماء. وهذا الذي كما قلنا أن بعض العلماء بيّن هذه ليست عادة عند العرب أنه أن النساء يرضعن بمال، إنما كان ذلك لفترة لحاجة كهذه الحادثة. وفي سنة شهباء لم تبقي شيئا، يعني لم تبقي لا زرع ولا أرض. ومعي الحارث ومعي زوجي ومعنا شارف لنا، الشارف هي الناقة المسنة، والله ما ينبض علينا بقطرة من لبن. ينبض أي ما يسيل. الآن تحكي حليمة عن الحالة التي تعيشها مع زوجها، سنة شهباء وهي خارجة إلى مكة تبحث عن رضاعة تستفيد من مال يعينها في هذه الحالة البئيسة، ومعها شارف مسن لا ماذا لا ينتج لبنا. قال: والله ما ينبض علينا بقطرة من لبن، ومعي صبي لي أي ابنها، لا ننام ليلتنا من بكائه، ما في ثدي ما يغنيه. وهذا وصف يدلك على عظم الفقر والحاجة الذي ابتلوا بها. قال: فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد الولد، وكان يتيما، ونقول: يتيم ما عسى أن تصنع أمه به. هذه المجموعة من النسوة لما خرجنا وطفنا في بيوت مكة يبحثن عن الرضع، كلهن سمعنا بهذا الصغير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أهل مكة وكانت آمنة ترغب من نساء بني سعد أن يأخذن هذا الصبي ويقومن بإرضاعه، لكنهن يأبين من ذلك. ما العلة؟ قالوا أنه يتيم، والمرأة الذي سترضع تعرف أن الكرامة ستنال الكرامة والإكرام والحفاوة من الأب، من أب الصبي، لكن الأب ميت ليس موجود، فماذا عسى الأم تعطينا؟ ما تعطينا شيء، تعطي الذي يتيسر، بخلاف الأب يكرم، يكرم العطاء. فأصبح النسوة يرغبن عن نبينا عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد الولد، ونقول: يتيم ما عسى أن تصنع أمه به، حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري، فكرهت أن أرجع ولم أجد شيئا. فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، فأخذته. تقول حليمة: أنا مضطرة، من النسوة الذي جئت معهن كلهن وفقنا بأخذ الصبي من تلك البيوت من مكة إلا أنا، فرجعت وأخذت ذاك من اليتيم، وتعني به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال لأخذنه فأخذته وراجعت إلى رحلي، فوالله ما هو إلا جعلت في حجري حتى أقبل على ثدي بما شاء من اللبن، فشرب حتى روى، وشرب أخوه يعني ابنها حتى روى، وقام زوجي إلى شارفنا، قلنا الشارف الناقة المسنة. وهنا يعني أراد حليمة أن تبين الكرامات التي توالت عليها وعلى ابنها وعلى زوجها، بل وعلى حتى دابته وعلى أرضها بعدما قبلت نبينا عليه الصلاة والسلام ابنا لها أي في الرضاعة. قال وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل، أي وكما كان وقلنا أن تلك الناقة المسنة ما تقطر لبن، وأما لن فقد أصبح حافلا بلا اللبن. قال فإذا بها حافل فحلبها من اللبن ما شئنا، وشرب حتى روى، وشربت حتى رويت، وبتنا ليلتنا شباعا رواء، وقد نام صبياننا. فقال زوجي والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة. قال ثم خرجنا، فوالله لخرجت أتاني أمام الركب حتى إنهم ليقولون أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها. ثم قالت وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ سنة، وفي بعض المصادر سنيته، وفي بعضها سنة، وهو غلام جفر، ومعنى جفر أي ممتلئ قوة. فقدمنا على أمه فقلت لها، وقال لها أبوه، وأبوه من الرضاعة والحارث، أي بعدما كبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه من عادات العرب من عادات المراضع أنهن بعد فترة يأتين بالصبي إلى أمه زيارة ورؤية. فأخذنا نبينا وبعدما رأوا منه تلكم الكرامات والبركات فرجعوه إلى أمه، لكن انظروا إلى الحرص، وهم كانوا يحرصون كل الحرص على إعادة محمد معهم إلى بني سعد. فقدمنا على أمه فقلت لها، وقال لها أبوه، ردي علينا ابني فلنرجع به، فإنا نخشى عليه وباء مكة. هم أرادوا أن يرجعوه، لكن ما هو الحجة؟ تعذروا بأن مكة فيها وباء، وأن محمدا جلوسه الآن في مكة ليس بصالحه، ارجعيه يكمل ماذا الحياة هناك عندنا. قالت حليمة، قالت ونحن أظن شيء به مما رأينا من بركته. قالت فلم نزل بها حتى قالت ارجعا به، فرجعنا به، فمكث عندنا شهرين. فبينما يلعب هو وأخوه يوما، أخوه أي من رضاعة، خلف البيوت يرعيان بهما لنا، إذ جاءنا أخوه يشتد، أي جاء يسرع، كان نبينا مع أخيه من الرضاعة يلعبان عند مواشيهم، فإذ بهذا الموقف يأتي الأخ يجري وعليه ماذا حدة في السرعة يشتد. فقال لي ولأبي أدرك أخي القرشي، أي محمد بن عبد الله، أدرك أخي القرشي، فقد جاء رجلان فأضجعاه وشق بطنه، فخرجنا نشتد، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه، فاعتنقه أبوه واعتنقته. ثم قلنا ما لك أي بني؟ قال أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شق بطني، فوالله ما أدري ما صنع بي. قالت فاحتملناه ورجعنا به. قال أبوه يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلق فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر ما به ما نتخوف، أي خافوا عليه بعث لكم الحادثة وقد تغير لونه وما جرى له من وجود هؤلاء الغرباء الذين طعنوه عليه الصلاة والسلام، خافوا عليه. فقالت فرجعنا به، أي لأمه. فقالت أمه ما يردكما به فقد كنتما حريصين عليه. الأم استغربت أنهم سرعان ما رجعوا، وكانوا بالأمس كانوا على أشد حرص في إبقاء محمد عندهم لفترة طويلة مديدة، إذ بهم يرجعان بسرعة، فشكت في أمرهما. قال ما يردكما به فقد كنتما حريصين عليه. فأخبراها القصة، فحينها طمأنت هما آمنة قائلة إن لابني هذا لشأنا، فلم أكن أحس أثناء حمله بشيء مما تجده الحوامل، وقد رأيت وأنا أحمله كأن نورا خرج مني فأضاءت لي قصور الشام. هذا الحديث بتمامه رواه أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الدلائل، وهكذا أبو نعيم في الدلائل، وهؤلاء خرجوا هذا الحديث كلهم من طريق ابن إسحاق عن جهم بن أبي جهم مولى لإمرأة من بني تميم قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول حدثت عن حليمة بنت الحارث، أي حليمة السعدية، قال حدثت عن حليمة بنت الحارث أنها قالت، ثم ذكرت هذا الحديث الذي سمعتموه الآن. هذا الحديث وهؤلاء الذين خرجوه، ما حكم العلماء في هذا الحديث؟ قال هيثمي كما في مجمع الزوائد قال رجاله ثقات، ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح تصحيح ابن حبان وأقره، سكت ابن الحافظ ولم يعلق على تصحيح ابن حبان، وذهب جماعة وليس أوان ذكرها من قام بتصحيحه، لكن بالمقابل انتقد جماعة من أهل العلم هذا الحديث، وممن انتقده العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فلو في ذلك بحث حول هذا الحديث ورد على من قال بتصحيحه، وبحثه موجود في رسالته المعروفة بمسمى بالدفاع عن الحديث النبوي، الدفاع عن الحديث النبوي. وعلق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وعلل هذا الحديث بعلل نذكره اختصارا، من ذلكم أن هذا الحديث جاء من طريق ابن إسحاق وقد عنعن، وقد مر أن ابن إسحاق من المدلسين وأن عنعنته تضر، لكن يرتفع هذا الإشكال بأنه قد جاء في بعض الطرق التصريح بالتحديث، جاء في بعض الطرق أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما عند البيهقي. العلة الثانية الانقطاع، الانقطاع الأول ما كان بين جهم وبين عبد الله بن جعفر، بين جهم وبين عبد الله بن جعفر، ومن تأمل في الإسناد يرى أن هناك واسطة قد سقطت، واسطة قد سقطت، فمثل يقول جهم قال جهم بن أبي جهم قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر، ما قال سمعت، وإنما من سمع من عبد الله بن جعفر، فهناك واسطة بين جهم وبين جعفر سقطت، فهناك انقطاع، وانقطاع آخر كذلك بين عبد الله بن جعفر وبين حليمة السعدية، حيث ماذا قال عبد الله بن جعفر؟ قال حدثت عن حليمة، حدثت عن حليمة، فكأنه ما سمع من حليمة مباشرة، وهذا انقطاع آخر في السند. وإن كان هناك من الحفاظ من ذكر أن هناك سماعا بين عبد الله بن جعفر وبين حليمة لرواية جاءت عند ابن حبان، لرواية جاءت عند ابن حبان، لكن قال الألباني أن هذا وهم، أن هذا وهم، وهو كذلك، فإن من رجع إلى ابن حبان، إلى صاحب ابن حبان بنفسه يرى أن هذه القصة جاءت ليس فيها التصريح بالسماع، بل إنما إما بالعنعنة وإما بعبارة حدثت عن حليمة. والعلة الثالثة في الحديث أن مدار هذا الحديث على جهم بن أبي جهم، وقد قال الذهبي رحمه الله تعالى أنه مجهول، أنه مجهول، فهذه العلل الثلاثة الموجودة في هذا الحديث العنعنة والانقطاع وكذلك الجهالة. فكذلك هناك فائدة متعلقة بمتن هذا الحديث، أن هذا الحديث جاء من طريق أخرى، وهذا الحديث جاء من حديث ابن عباس يحكي فيها قصة حليمة السعدية، وفيها زوائد كثيرة فيها زوات كثيرة. وما دار هذه القصة على راوي اسمه محمد بن زكريا الغلابي، لكن هذه القصة التي جاءت الثاني هذه اللي جاءت عن طريق من حديث ابن عباس فيها زوات كثيرة. مثلا فيها أن حليمة سمعت من نبينا بعدما فطم يأتي بكلام عجيب، كان يقول سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وكذلك فيه في هذه رواية ابن زكريا أن حليمة كان النبي إذا أراد أن يخرج مع الصبيان كانت تأتي بخرزة يمانية فتعلقها على عنق محمد لكي تقيه من العين، لكي تقيه من العين. وفيه كذلك أن الذي جاءوه كانوا ثلاثة، أحدهم معه زمرة خضراء والآخر معه طست من ذهب من فضة. وفي هذه زيادة كذلك أنهم كانوا إذا نادوه قالوا يا حبيب الله يا حبيب الله، وأنه قبلوا رأسه وقبلوا ما بين عينيه وهكذا زيادة. وأنهم بعد ذلك ذهبت به إلى كاهن وأنهم أمر بقتله فشاهدوا. هذه الرواية طويلة وهي فيها زوائد منكرة، فيها زوائد منكرة، هذا الذي جاءت من طريق محمد زياد. وهذه قصة ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى وعلق رحمه الله حيث قال بعد في كثناء كلامه عن هذه الرواية قال وقد روى محمد بن زكريا الغلابي بإسناده عن ابن عباس عن حليمة هذه القصة بزيادات كثيرة وهي لي مسموعة، أي جاء السماع من جهتي وهي لي مسموعة، إلا أن محمد بن زكريا هذا متهم بالوضع، متهم بالوضع، فالاقتصار على ما هو معروف عند أهل المغازي أولى. انتهى كلامه رحمه الله، أي هذا وإن كان له إسناد متصل لكن ماذا عن طريق الوضاعين من أمثال محمد زكريا. فإنما ذكرت هذه الرواية قد تشتهر وتشتهر هنا وهنالك عند بعض العامة وعند بعض الكتاب الذي فيه بهذه الزيادات، وهي زيادة منكرة من طريق الكذابين فلا يستدل بها. فالحاصل أن الرواية الأولى وهي ذكرنا فيها عن عبد الله بن جعفر أنه حدث عن حليمة وذكرت من نفسها أنها ذهبت إلى مكة وأخذت محمد بن عبد الله وأنها رأت من بركته ما ظهر في نفسها وفي أهله وفي عشيرتها، وأن جاءوا رجال وشقوا بطنه ثم أرثته لأمه. هذه القصة كما قلنا بهذا السياق معلولة بالعلل التي قد مضت، لكن هناك أجزاء من هذه القصة قد ثبتت، هناك أجزاء أو حوادث من هذه القصة قد ثبتت، فمثل استرضاعه أو مثل استرضاعه عليه الصلاة والسلام في بني سعد هذا ثابت، هذا ثابت لا إشكال فيه ولا ريب، فقد استرضع في بني سعد من قبل حليمة. وقد روايات في هذا الباب كثيرة متضافرة وليس فيها مطعن ولا مغمز، وهي مسلمات عند أهل السير والمغازي. وكذلك الرؤية التي رأتها أمه أنها رأت نور يخرج منها إلى وأضاء قصور الشام، هذه صحيحة وقد مر ذلك معنا فيما يتعلق بماذا بالمبشرات التي ظهرت عند ميلاده عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح ثابت. وكذلك ما يتعلق بحادثة شق الصدر ونبينا كان يلعب ثم جاءوا رجال واضجعوه ثم شقوا صدره وغسلوا قلبه وخيطوه، هذا ثابت، هذا ثابت، وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا بتمام السياق القصص الآتية يأتي معنا ما يتعلق بحادث شق الصدر، هذا ثابت. وكذلك هناك بعض الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث استحسنها بعض العلماء لأنها مما اشتهر عن سيرته واشتهر عند الكتاب، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما ذكر قصة حليمة وما رأته من أشياء أي من بركته عليه الصلاة والسلام قال ابن كثير رحمه الله قال وهذا الحديث قد روي من طرق أخرى وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي، بين أهل السير والمغازي. فذكرنا هذه القصة حتى نعلم بشأنها لأن بعض الناس لربما قد يردها بالجملة وفيها أشياء ثابتة، ومنهم من يتقبلها بجملة وفي أشياء قد تستنكر، فينبغي لمن أراد أن يستدل بهذا الحديث أن يتنبه إلى مثل هذه المواطن. ومما يستفاد من هذا الحديث أو من هذا المبحث أن نعلم أن حليمة السعدية هي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فعلى هذا أبناؤها هم إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وأبناء حليمة هم عبد الله بن حارث وأنيسة بنت الحارث وجدامة بنت الحارث، هؤلاء الثلاثة هم أبناء حليمة وهم كذلك إخوته صلوات ربي وسلامه عليه من الرضاع، عبد الله بن الحارث وأنيسة وجدامة. وجدامة هي الملقبة بالشيماء، الملقبة بالشيماء، واللقب غلب على الاسم، هي مشهورة بالشيماء فالشيماء لقبها. وكانت هذه الأخت هي أخت الرسول، هي كانت تحضنه، كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يتعلق بحليم باب الفائدة مسألة، هل حليمة سعدية هل أدركت الإسلام أم لم تدرك الإسلام؟ مسألة اختلف فيها العلماء. قال ابن منده رحمه الله تعالى قال اختلف في إسلامها، اختلف في إسلامها، فليس هناك قول فصل في هذا الباب. فجماع من أهل العلم ذكروا أن حليمة لم تدرك الإسلام، لم تدرك، وإنما ماتت قبل البعثة. وفمن هؤلاء الحافظ الضمياطي رحمه الله تعالى قال حليمة لا يعرف لها صحبة ولا إسلام، وقد وهم غير واحد فذكروها في الصحابة وليست بشيء، ذكروها في الصحابة وليست بشيء. وهكذا ابن كثير رحمه الله تعالى ألمح أنها ماتت، أنها لم تدرك البعثة، أنها لم تدرك البعثة. ويقول أبو نعيم لا أعلم أحدا ذكره، أي ذكر هذه المسألة من أنها أدركت الإسلام. وذهب جماعة إلى خلاف ذلك، أن حليمة قد طال به العمر، طال بها العمر، وأنها أدركت البعثة وأنها أسلمت. يقول ابن الجوزي رحمه الله ويتكلم عن حليمة قال ثم قدمت حليمة عليه، أي على رسول الله، ثم قدمت حليمة عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت، أسلمت وبايعت. ويقول بل ألف الحافظ المغلاطي رحمه الله تعالى رسالة كاملة في هذا الباب، وأثبت فيه أن حليمة قد أدركت الإسلام وأنها أسلمت، وثم الرسالة بعنوان التحفة الجسيمة بإسلام حليمة، التحفة الجسيمة بإسلام حليمة. بل قال بعضهم كجعلها كقاعدة أنه لم ترضعهم مرضعة إلا أسلمت، أنه لم ترضعهم مرضعة إلا أسلمت. فهذا المبحث يعني ليس فيه ذاك، لكن فائدة عابرة. وهو يعني فوق هذا وذاك قد جاء حديث وهو صحيح في الأدب المفرد ويحسنه العلماء، هو صحيح فيه أن رسول الله جاءته امرأة من البادية فأكرمها وأجلسها على ردائه وقال لمن حوله هذه أمي التي أرضعتني، هذه أمي التي أرضعتني. والحديث يحسنه شيخ الألباني، لكن استشكل العلماء من أمه، هل هي حليمة أم أنها غيرها كثويبة، من من قال هذا ومن من قال ذاك. فمن قال حليمة كان له برهان في هذا الباب أنها أدركت ونصر أكرمها، ومن من قال أنها كان ثويبة، إذن حليمة يبقى فيها الإشكال. فهناك كذلك مسائل تبقى ونتركها إن شاء الله في درس آخر متعلقة بحادثة شق الصدر وذكر روايات لهذه الحادثة وكم وقعت هذه الحادثة لاختلاف العلماء، هل مرة أم مرتين أم ثلاث أم أربع، كما ذكر العلماء ذلك في كتبهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.